أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد انتهى تقريبا في طرح ما يتعلق بمبحث العدل والبحث الذي كان مقدمة من مقدمات هذا البحث الذي يبتني عليه، وهو القول بالحسن والقبح العقليين. وقلنا بأن هناك خلافا بين المتكلمين، بين العدلية وبين الأشاعرة، يعني من الجهتين، في ثبوت أو عدم ثبوت القول بالحسن والقبح العقليين. وكان العدلية قد ذهبوا إلى ثبوت ذلك، فيما ذهب الأشاعرة إلى كون الحسن والقبح موجود ولكنه ليس عقليا وإنما هو شرعي. وقلنا بأن الأشاعرة احتجوا بأمور، منها ما هو معلوم من كلماتهم في قضية التفاوت في قضية الضروريات، ومنها ما هو يتعلق ببعض الأمور التي جعلوا الكذب فيها قبيحا، وقالوا بأنه يمكن أن يكون الكذب في بعض الأحيان ضرورة من الضرورات، وإذا كان قبيحا فهو يمكن أن يتحول إلى شيء آخر، وهذا دليل على أنه ليس له وصف ذاتي بل هو يمكن أن يكون يعني موصوفا بمقابله. وأشاروا إلى أمور كثيرة، أشرنا إلى أكثرها، وهي يعني تم الحديث فيها وتم الحديث عن أجوبتها. ومما يعني كان قد ذكره البعض ومنهم المصنف في غير كتابه هذا، أن هناك بحثا في قضية، طبعا البحث هنا اليوم سيتعلق بهذه القضية وبقضية المبتنى الآخر الذي هو الوجوب على الله. والقضية التي لم يشر إليها يعني المصنف هنا ولم يشر إليها الشارح، هي أن هناك طرحا آخر لفعلية الفعل القبيح وليس لتصوير فعل القبيح، لأن هناك طرحا يتعلق بالقضية من الناحية النظرية، وهناك طرح للقضية من الناحية العملية. وهذا الطرح الذي تعرضنا له ربما كان قريبا أن يكون إلى الناحية النظرية منه إلى الناحية العملية، ولكن كان هناك طرح آخر من العدلية ومن الأشاعرة، يعني كل بحسب مبناه وكل بحسب رأيه في هذه القضية، وهو أنه يمكن أن يقع الأمر الذي يقول به مثلا الأشعري، هو قائل بوقوع مثل هذا الأمر وأنه لا مشكلة فيه، وأنه ليس هناك قبح للشيء من حيث الذات، إنما قبحه يقع من ناحية الشر. ومن هنا يكون الطرف الثاني المخالف في هذه القضية وهم العدلية يقولون ماذا؟ يقولون بأن هذا الأمر ممتنع، وأنه ما دامت الأدلة قد دلت على أن هذا الأمر لا يمكن وقوعه من الله، فإذن هو مستحيل، لأنه ماذا؟ لأنه يمكن طرحه من الناحية يعني العملية على أنه أمر ممكن أو يمكن الكلام فيه. وطبعا هؤلاء الذين يعني ذهبوا إلى إمكان ذلك، يعني إمكان فعل الله للقبيح، لم يقولوا بهذه الكلمة. طبعا قد يقال بأنه بعض البعض عندما يطرح قضية أن الله يفعل القبيح، أو أن الأشاعر يقولون بأن الله يفعل القبيح، الأشاعر لا يقولون بأن الله يفعل القبيح، الأشاعر يقولون بأن فعل الله لا يكون قبيحا، لكنه على كل حال ليس هناك شيء له قبح ذاتي، فهو إذا فعل شيئا فهو حسن لأنه قبيح. نعم، بحسب مبنى المخالف، بحسب مبنى الذي يخالف هذا التوجه الذي هو التوجه الأشعري، هذا الفعل بهذه الخصوصيات، بهذه يعني الخصوصيات له وصف وهو وصف القبح. لكن غاية ما فيه أن هؤلاء لا يقولون مثلا بأن الله مثلا يفعل القبيح، بل يقولون هو فعله للشيء يتبع ماذا؟ يتبع تشخيصه مثلا لأنه مثلا أنه حسن أو أنه أمر، وإذا وقع منه، وإذا وقع يعني نتحدث عن وقوع الفعل، إذا وقع الفعل من الله سبحانه وتعالى فنحن لا نبحث عن تشخيص آخر أن هذا الفعل هل هو فعل قبيح هل هو فعل حسن، لا، ما دام قد وقع من الله فهو ماذا؟ فهو إذن هو حسن، ليس هناك شيء اسمه قبيح. لماذا؟ لأن هذه الأفعال التي تقع في الخارج ليس في ذاتها أمر هو قبح وهو مثلا حسن وما شابه ذلك، بل هو هذه الأمور في حد نفسها أمور حيادية من حيث ذاتها حيادية، والشارع المقدس هو الذي يبين لنا إن كانت هذه الأمور لها هذا الوصف أو لها الوصف الآخر. لذلك عندما يقول البعض مثلا بأن الأشاعرة يقولون بمثلا جواز صدور القبيح، الآن هذا جواز صدور القبيح ليس بحسب مبنى الأشاعرة، لأن الأشاعرة ليس عندهم هذا الأمر قبيحا، فإنما عندهم هذا الأمر ماذا؟ أمر حسنا، لأن الله لا يفعل إلا ما هو حسن. في النتيجة نقول لهؤلاء الذين قالوا بأنه يمكن وقوع هذا الأمر أو لا يمكن وقوع هذا الأمر، طبعا يمكن وقوعه بحسب مبناهم يمكن، لأنهم يقولون بأن هذا الأمر الواقع من الله ليس قبيحا، ونحن نقول لهم هذا الأمر لا يقع من الله لأنه قبيح. فهناك إذن هذا الطرح له طرح، يعني له أدلته المبنائية، الأدلة المبنائية الأدلة التي تعتمد المبنى في الاستدلال. فإذا رد الإنسان على هؤلاء فعليه أن يرد عليهم بما يقولون لا بما يقول هو، لأنه في بعض الأحيان القضية تؤخذ يعني بطريقة المخالفة باستعمال أوصاف من ما يعني أوصاف الراد لا أوصاف المردود عليه، لأن المردود عليه إذا لم يكن يقول بأن هذا الأمر قبيح في حد ذاته فهو إذن ليس قبيحا، لأنه ليس قبيحا بحسب نظره هو. ولذلك لا يقال مثلا الأشاعرة يقولون بصدور القبيح من الله، لأنهم لا يقولون بذلك، هم يقولون بأن ما يفعله الله حسن دائما ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما سيأتي الحديث عن هذه الآية. وبالتالي الرد عليهم يستدعي أن توضع كلماتهم بحسب مبانيهم يعني الكلامية، لا بحسب مباني من يرد عليهم، لأن من يرد عليهم من حقه أن يقول أن ما يقول الأشاعرة بصدوره من الله من قبيل مثلا إدخال مثلا المحسن مثلا إلى النار، أو مثلا إدخال مثلا المسيء إلى الجنة، يعني كل هذا المسيء يعني مطلقا أو المحسن مطلقا، يقول هذا أمر قبيح لأنه الإنسان العادي لا نقبل منه ذلك، فكيف نقبل من الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر يمكن، لكن هذا الأمر الذي ينظر إليه العدلي بهذه النظرة، الأشعري لا ينظر إليه بهذه النظرة، إنما ينظر إليه بنظرة مختلفة. فلذلك يمكن أن يقال بأنه على من يرد على الأشاعرة أن يصوغ البحث من خلال تصوره هو أو مبناه هو، اللي هو المبنى الذي يسمي الأشياء بأسمائها، يعني يسمي الأمور يسمي الأفعال بأسمائها الواقعية، وعليه أن لا يسمي البحث مثلاً قول الأشاعرة بوقوع القبيح، لا، يقول مثلاً القول بعدم وقوع القبيح مثلاً، لأنه ماذا؟ لأن القول أعم من كون للأشاعرة أو لغير الأشاعرة، أو قول العدلية بعدم وقوع القبيح، وبعد ذلك يعرض بمن يريد أن يعرض، لا مشكلة في ذلك، لأن هذا التعريض مسوغ له مسوغه يعني العلم كما هو واضح. هذا البحث لم يتعرض له المصنف ولم يتعرض له الشارع، وهو أنه أساسا نحن عندما نقول بمسألة عدم صدور القبح من الله أو عدم صدور القبيح من الله، هذه الأمور أساسا لها مبانيها في الصدور، أساسا هذه الأمور لها أسبابها عندما تصدر، لأن الإنسان أو الفاعل عموما إذا صدر منه فعل فإن هذا الفعل له أسبابه كما يقولون، أسباب للفعل، أدوافع للفعل، فإذا كانت هناك أسباب للفعل فإن الفعل يقع، أما إذا لم تكن تلك الأسباب موجودة فإن هذا الفعل لا يقع. ولذلك نجد أنفسنا في بعض الأحيان قد لا نرغب مثلا في صنع شيء فلا يقع هذا الأمر، لأننا ليست عندنا هدف ولا غاية ولا ضرورة ولا إلجاء ولا إكراه، غير ذلك من الأمور كلها منفية عنا، فإذا كانت هذه جميعا وليس عندنا رغبة، هل يمكن لنا أن نقع؟ يقول لا، لا يقع هذا الفعل، لا يقع لا بمعنى أنه يستحيل الوقوع، بل لأنه ليس هناك سبب لوقوعه، فيبقى هذا الفعل ممكنا في حد ذاته، وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن واقعا بالفعل. فيقول العدلية إن مثل هذا الأمر إذا أريد تطبيقه هنا في هذا المبحث سنجد بأن هذه الأسباب التي تقف خلف الأفعال بمعنى أنها هي الكوامن، هي الأمور المخفية التي تدفع الفاعل إلى فعل ما يفعل، هذه الأمور جميعا إذا نقلناها إلى الذات الإلهية سنجد أن هذه الأمور جميعا منتفية لا وجود لها، فنجد أن الذات الإلهية ليست لها حاجة ولا عليها ضرورة ولا إكراه ولا رغبة ولا مثلا كذا غير ذلك، كلها منتفية. فإذا كانت هذه الأفعال لا تخرج عن هذه الأسباب، فإذا بعد صدور هذه الأفعال لا مبرر له أصلا. فإذا وصل الأمر إلى هذه المرحلة كان علينا أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى غني عن فعل من هذا القبيل. لماذا؟ لأنه من الواضح جدا أن الإنسان إذا كان غنيا عن الفعل لا يفعل، لا يحتاج إلى فعل، خصوصا لما يكون هذا الفعل لا هدف له فيه، فعند ذاك الإنسان قد يترفع عن بعض الأفعال. فطبعا الذي يكون له الرفعة العليا، الرفعة التي لا حد لها، طبعا يكون مترفعا عن بعض الأمور، خصوصا وأن الحاجة التي قد تدفع البعض من الفاعلين إلى القيام ببعض الأفعال منتفية مطلقا، لأن الله غني، غني مطلق، ليس غنيا عاديا، ليس أنا أملك ألفا أو ألفين، إنما هو ماذا؟ إنما هو مالك الملك. فعند ذاك الأسباب جميعا منتفية. فإذا كانت الأسباب جميعا منتفية فإذا القضية بأسبابها، وهذه قضية فعل القبيح، هذه القضية التي هي فعل هذه الأمور التي هي قبيحة عند العدلية، يعني حيادية عند الأشاعرة، هذه الأفعال إذا كانت أسبابها غير موجودة فهي لا تقع قطعا. لكن هؤلاء الأشاعرة لا ينظرون إلى هذه القضية بهذا المنظار. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين ينظرون إلى هذه القضية ينظرون إليها باعتبار أنها حيادية، فطبعا الأمر الذي يكون حيادي ليس فيه مشكلة، لأنه نحن ننظر إلى هذا الفعل لا بالنظر إلى ماذا؟ لا بالنظر إلى أسبابه فقط، بل بالنظر ماذا؟ بالنظر إلى أنه أمر ممكن ومستحيل في نفس الوقت، أو لا هو مستحيل في نفسه لأنه لا يليق مثلا بهذا الفاعل. هؤلاء ينظرون إلى أن الأمر، الأشاعر ينظرون إلى أن هذا الأمر أولا ممكن في حد نفسه وليس في ذاته ما يمنع من صدوره، فإذا نظرتهم لهذا الفعل مختلفة. فلما كانت نظرتهم مختلفة إلى الفعل كان صدور الفعل من الله بالنسبة إليهم ليس فيه ماذا؟ ليس فيه أمر يمكن ماذا؟ يمكن اعتبار، ليس فيها يعني أمر يمكن اعتباره مانعا عند هؤلاء، فيما نحن ننظر إلى أن هذه الأفعال أساسا مانعها موجود. لماذا؟ لأننا عندما نسأل الإنسان لما لم تفعل هذا، لأنه لا نستطيع سؤال الله سبحانه وتعالى، عندما نسأل أنفسنا مثلا لما لم نفعل هذا، نقول صرفنا عن ذلك مثلا شاغل ما، صرفنا عن ذلك هدف ما، صرفنا عن ذلك أمر ما، هذه بالنسبة إلى الإنسان تمنعه من أن يكون ماذا؟ من أن يكون فاعلا لبعض الأمور. فإذا كان هذا الصارف موجودا، وكان موجودا لا بالنحو الذي يكون موجودا بالنسبة إلى الفاعل الممكن عندما يكون له حاجة تدفعه، وعندما لا تكون له حاجة لا يحس بدفع من أي جهة، عند ذاك يمكن لنا أن نقول إذا كان هذا الصارف موجودا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فإذا والداعي للفعل ليس موجودا، ليس هناك داعي للفعل، الصارف موجود وهو غناه عن كل ذلك، والداعي مفقود، وهو أنه ليس عنده سبب يدفعه إلى فعل هذا الأمر اللي نعبر عنها بأسباب أسباب الفعل. فعند ذاك ماذا يكون؟ يكون الفعل ممتنعان، يكون له ماذا؟ وصف الامتناع، لكن بحسب المبنى الذي يكون فيه هذا الأمر ممتنعا، وهو مبنى ماذا؟ وهو مبنى العدلية. أما أنه هذا ممتنع، نقول لأنه نحن نعتقد أن الله غني ليس عنده حاجة إلى أي شيء من هذه الأمور، وعالم ليس فقط غني وعالم. فإذا كان الإنسان في بعض الأحيان يفعل بعض الأمور، فإنما يفعل هذه الأمور لأنه ماذا؟ يجهل بعض الأمور، أو أن علمه بقبحها، أو أنه أمر يعني علمه مثلا بسلبيتها لم يصل إلى الحد الذي يمنعه من الفعل. هناك ما يدفعه ماذا؟ ما يدفعه للفعل، كما يحصل في بعض الأحيان عندما يكون الإنسان بين المطرقة والسندان، عندما يكون يعلم أن هذا الفعل فيه حرمة، ولكن هناك غريزة تدفعه للفعل. هذه الأمور عندما تتقاضى في الإنسان قد يقع منه الفعل، ولكن هذه الأمور جميعا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى غير موجودة. لماذا؟ لأن الداعي ليس موجودا، لأن الغناء أمر موجود. وبالتالي إذا نظرنا فإنما ننظر إلى أمر في حد نفسه ممكن، ولكن هناك ما يمنع من حصوله، وهو أن الصارف عنه موجود والداعي له غير موجود. أما أنه أمر ممكن فهذا أمر واضح، لأنه كل هذه الأمور التي نتحدث عنها هي في حد ذاتها ممكنة، لكن هذه بالنسبة إلى يعني هذه بالنسبة إلى عالم الوقوع تحتاج إلى شيء آخر، لا تحتاج إلى مجرد ماذا؟ لا تحتاج إلى مجرد إمكانها. ولذلك في بعض الأحيان نجد أن بعض الأمور بالنسبة إلى الذات ممكنة، ولكنها لا تقع لأنها لا تليق بهذا الفاعل. ولذلك نحن نقول النظر إلى ذات هذه الأفعال يدفعنا إلى القول بأنه يمكن أن تقع هذه الأفعال، ولكن عندما نأتي ونقول هذا الفعل يحتاج من أجل أن يقع خارجا إلى ماذا؟ إلى سببه الذي يقع بسببه، الذي يقع بسبب بموجبه. فإذا حصل هذا السبب عند ذاك يحصل. أما إذا كان هذا السبب بالنسبة إليه غير موجود نقول لا، فإذا القضية ليست قضية أنه أمر ممكن في حد ذاته، لأن الأمر إذا كان ممكنا في حد ذاته فإن ذلك لا يعني فعلية وقوعه، لأن الأمور التي لا تصدر من الله كثيرة، ولكنها في حد ذاتها ممكنة ولكنها لا تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فلذلك الإمكان الذاتي وحده بالنسبة إليها أمر، ووقوعها كفعل من الأفعال الإلهية أمر آخر. فلذلك هي من حيث الذات أمور ممكنة، ولكن من حيث كونها أفعالا لله لا يمكن صدورها. لماذا؟ لأن صدورها يستدعي ماذا؟ يستدعي تمام سببها، تمام علة وجودها، وهذه بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تحصل. لذلك نقول كما قال المصنف وقال الشارح بأن قضية صدور الفعل القبيح من الله أمر ممتنع، لأنه صارف عنه موجود وداع له غير موجود. فإذا حصل هذا الأمر الصارف هو الموجود والداعي غير موجود، كان الأمر ممتنعا، هذه نتيجته. الأشاعرة قالوا لا، أنتم تخوضون يعني تخوضون بالقضية لا على أساس الواقع، بل على أساس ماذا؟ على أساس مبانيكم. وأنتم عندما تقولون بذلك لا تنظرون إلى الواقع، لأن الواقع يكشف كشفا صريحا على أن مثل هذه الأمور واقعة بالفعل. هسه واقعة بالفعل بمعنى أي شيء؟ يقول واقعة بالفعل بمعنى أن ما تسمونه قبيحا لا يصدر من الله، أنتم بحسب ما تعتقدون أيها العدلية الذي تسمونه قبيحا هو أمر صادر من الله، لأنكم تعتقدون بأن التكليف بما لا يطاق قبيح، وتعتقدون بأنه هو أمر بما أنه قبيح، إذن هو ماذا؟ إذن هو لا يصدر من الله. فإذا صدر من الله عند ذاك لن يكون ماذا؟ لن يكون يعني لن يكون ما أدعيتم له من صفة ثابتة له. ولذلك نقول أن هذا الأمر بسبب وقوعه، هذا الوقوع يكشف عن كونه ماذا؟ عن كونه هذه صفة القبح التي تذكرونها له ليست هي صفة ذاتية حتى يعني تلازمه دائما. ولذلك عندما وقع هذا الفعل كان ذلك كاشفا عن عدم ماذا؟ عن عدم كون هذا الفعل قبيحا، لأنه لو كان قبيحا بحسب الذات لم يكن هذا الأمر يمكن ماذا أن يفارق وصفه، لأن الوصف الذاتي لا يفارق الذات كما هو معلوم. فلذلك قالوا بأنه لا لازم هذا الأمر أن تراجعوا هذه الصفات وتذهبوا إلى الشرع لتسألوه هل هذا الأمر قبيح أو أن هذا الأمر ليس بقبيح. والفارق بيننا أننا رجعنا إلى الشرع فوجدنا أن الشرع لا يمنع من ذلك، ولذلك وقع في الشرع ذلك. فلما وقع في الشرع هذا الأمر لم نقل بأنه ماذا قبيح، لماذا؟ لأن كل ما يقع من الشرع فهو ماذا؟ فهو يعني حسن. ولذلك إذا نظرنا إلى هذه الأفعال بحسب مبناكم أيها العدلية فإن وقوع هذه الأفعال كاشف عن أي شيء؟ كاشف عن صدور القبيح من الله، وهو أمر ماذا؟ وهو أمر باطل. إذن فهو فإذا وصف هذه الأفعال بكونها قبيحة أمر ماذا؟ أمر باطل. هذا الكلام قاله الأشاعرة بناء على أي شيء؟ قالوا بناء على أن الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان كما هو واقع يكلف إنسانا بأن يؤمن، وفي بعض الأحيان نجد أنه قد كلف الكفار بالإيمان مع علمه بأن هؤلاء الكفار ماذا؟ مع علمه بأن هؤلاء الكفار لا يتلبسون بالإيمان، لا يؤمنون حتى يموتوا، وهذا الأمر موجود ونحن نعلم أن هناك تكليف للكفار بالإيمان مع علم الله بأن هؤلاء الناس لن يؤمنوا. وبالتالي إذا كان يعلم بأن هؤلاء سيخرجون من هذه الدنيا دون إيمان، فإذا هذا على مبانيكم ماذا سيحصل؟ سيحصل على مبانيكم أن الله قد صدر منه فعل قبيح، وحين ذاك هذا التكليف أمر قبيح. لماذا؟ لأنه قد كلف هؤلاء، وهؤلاء يعلم بأنهم لن يؤمنوا حتى آخر لحظة في لحظات يعني تواجدهم. وبالتالي يعني هذا الكلام حسب مبناكم يستلزم صدور القبيح من الله. فإذا لازم هذا أن تتنازلوا عن هذه الصفة وتذهبوا إلى ما ذهبنا إليه، وهو أنه إذا كان هذا الأمر بحسب الشرع يقبل، أما إذا كان بحسب العقل فهو ماذا؟ يعني غير مقبول. نقول لهؤلاء كما قيل أنه كيف يمكن لكم ماذا؟ كيف يمكن لكم تصوير أن هذا الأمر قبيح؟ قالوا تصويره قبيح لأنه أنتم تعتقدون أن التكليف هذا التكليف أمر قبيح. من أي جهة؟ من جهة أن الإنسان بحسب المباني العدلية أن الإنسان إذا كلف إنسانا آخر بأمر يكون بسببه يعني بسبب هذا الأمر الذي هو الإيمان، بسبب هذا الأمر سيحصل له ماذا؟ سيحصل له مصير سيء، مع علمه بأن هذا الأمر الذي يكلفه به لن يقع منه. فعند ذاك يكون هذا الأمر ماذا؟ يعني قبيحا. لماذا؟ لأنك تكلفني وأنا الكافر بأمر
تعلم أنني بسببه سأذهب إلى النار، وتعلم بأنني لن أتلبس بهذا هذا الأمر الذي تريده مني، بهذا الأمر المكلف به. لماذا؟ لأنك تعلم، الله يعلم بأن هذا الكافر سيخرج من الدنيا ويعاقب على هذا الأمر. إذن تكليفه بهذا الأمر يكون ماذا؟ يكون قبيحا بحسب المباني التي تقرون بها، لأنكم تقولون بأن هذا تكليف بما لا يطاق. فالتكليف بما لا يطاق أو بما هو خارج عن قدرة الإنسان يكون ماذا؟ يكون أمرا قبيحا. فإذا هذا الأمر القبيح. وثانيا إذا قلتم، نقول لكم أول، وثانيا نقول لكم أن هذا التكليف لا بد أن يكون له هدف، له غاية. فإن كانت الغاية أمرا عبثيا فهذا إثبات للعبث عندكم وهو باطل عندكم أيها العدلية. وإن قلتم لا، التكليف هذا له هدف، هدفه هذا، تارة يتوقع رجوعه إلى الله وتارة يتوقع رجوعه إلى هذا الكافر، فإن كان رجوعه إلى الله كان باطلا حسب مبانينا جميعا، لأننا لا نقبل بأن تكون هناك فائدة ترجع إلى الله. وإن قلتم لا ترجع إلى هذا الكافر أو إلى غيره، فإن قلتم بأن هذا الذي يرجع إلى الكافر هذه الغاية هل هي أمر فيه فائدة أو أمر فيه ماذا؟ يعني الغاية أعم من كونها نفعا أو ضرا. فهذا الأمر أولا إما أن يكون نافع وإما أن يكون ضار. فإن كان يعني ضر، واضح أن الضر قبيح في حد نفسه، كيف تكلفونه وتريدون منه من خلال هذا التكليف أن توقع الضر به؟ فهذا أمر قبيح بالنسبة بحسب المباني التي تعتقدون. وإن قلتم لا، وهناك منفعة، لا أنه ضر ولكن هذه المنفعة، إن قلتم أنها ترجع إلى الله فهذا أمر غير مقبول لأنكم لا تقبلونه أصلا. وإن قلتم أن ترجع إلى الكافر هذا أمر ماذا؟ هذا أمر باطل لأنها ليست هناك منفعة في هذا التكليف، بل هناك ماذا؟ بل هناك عقاب، والعقاب ليس منفعة. وإن قلتم لا، هذه المنفعة لن ترجع لا إلى الله ولا إلى الكافر، بل ترجع إلى شخص آخر، تقول على أي أساس تعاقبون إنسانا بمنفعة ترجع إلى إنسان آخر؟ هذا أمر قبيح أيضا. الأشاعرة قالوا بأن الاعتماد على مباني العدلية في توصيف الأفعال بالقبح بالحسن والقبح يؤدي إلى أن تكون جميع هذه الأمور التي هي واقعة بحسب الطرفين تكون ماذا؟ تكون كلها قبيحة وكلها ماذا؟ وكلها مستلزمة ماذا؟ للبطلان وللقبح بحسب مباني العدلية. فإذا كانت هذه الأمور كلها باطلة بحسب مباني العدلية فإذن يكون ماذا؟ يكون القول بالحسن والقبح العقلي باطل. لماذا؟ لأن هذه جميعا قبحها وحسنها مبني على ذاتية هذا القبح وذاتية هذا الحسن. فإذا تنازلنا عن الذاتية وقلنا أنه كل ما يصدر من الله فهو حسن، فإن ذلك تنتفي هذه المشكلة ويكون هذا الأمر جميعه حتى وإن وقع ليس فيه مأثور، لأن الله لا يفعل ماذا؟ لا يفعل إلا ما هو حسن، وأن القبيح لا يقترب منه إطلاقا. الجواب عن ذلك كما قالوا في رد هذا الكلام أساسا أنه هذه القضية ليست كما يتصور الأشاعرة، فالمسألة ليست هكذا، لأنه أساسا أولا عندما يقال بأن التكليف يشمل المؤمن ويشمل الكافر والكافر عندما يطالب بالإيمان فإن هذا له هدف، والهدف منه ماذا؟ والهدف منه هو أن هذا الإنسان الكافر توضع له باب وتفتح له باب من خلالها يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون ممن يحصل على منفعة، وهذا الأمر في حد نفسه حسن، ليس فيه قبح. وعندما يفتح الإنسان بابا لإنسان كافر فعندما يكون هذا الفتح من خلال المنفعة التي يمكن أن تصيب هذا الإنسان عندما ماذا؟ عندما يلتزم بما طولب به، عند ذلك يكون أمر ماذا؟ حسن. هذا أمر. الأمر الآخر أنه نحن لم نرتب هذه العقوبة على مجرد التكليف، بل كانت العقوبة مشروطة بأن يكون هذا الكافر بمحض إرادته مخالفا لذلك الأمر الذي كلف به. ولو أنه هذا الشخص ولو أنه لم يخالف لحصل على ما حصل عليه غيره من المؤمنين. أما تقولون نعم أنتم قلتم ذلك، ولكن كنتم تعلمون ماذا؟ كنتم تعلمون بأنه هذا الأمر لا يحصل منه، تعلمون بأن هذا الشخص صحيح هو قد فتحتم له باب، ولكن هذا الباب لا يمكنه ولوجه، لا يمكنه دخوله. لماذا لا يمكنه؟ لأنكم تعلمون بأن هذا الشخص الذي هو كافر الآن سيبقى كافرا، لأن الله يعلم أنه سيبقى كافر إلى أن يموت. فإذا إذا كان الله يعلم بأنه كافر إلى أن يموت، هذا ماذا؟ هذا يكون ماذا؟ هذا يكون من قبيل أن الشخص يكلف بشيء يعلم بأنه لن يحصل، ومع ذلك يعاقب من لا يفعل ذلك بعقوبة، يعني هذه العقوبة لا يستحق هذا الشيء لأنه يعلم من البداية أنه لن يقع منه هذا المكلف به. نقول هذا الأمر ليس صحيحا ولا دقيقا. لماذا؟ لأن العلم لا يسلب الاختيار. نعم العلم بوقوع أمر لا يسلب الاختيار، فهو من قبيل ماذا؟ فهو من قبيل الآن عندما أسأل أحد الطلاب سؤالا وأعلم أنه بعد هذا السؤال سيحصل ماذا؟ سيأتي هذا السؤال في الامتحان الذي سيمتحن به بعد دقيقتين. فإذا كان هذا الطالب لا يعرف السؤال، معنى ذلك ما هو؟ وهو مكلف طبعا، مكلف بأن يعرف الجواب، فعلمي بأنه لن يجيب عن هذا السؤال بعد الامتحان لم يجبره على أنه لا يجيب، على أنه لا يعرف الجواب، بل هذا لأن هذا الطالب أو هذه الطالبة قد اختار ماذا؟ قد اختار عدم بذل الجهد من أجل الوصول إلى الجواب. فإذا لم يبذل هذا الجهد فهذا علمي بأنه سيقع منه عدم الجواب ليس سلبا لاختياره في أن يتعلم الجواب. ولذلك علم الله بأن هذا الكافر سيكون مصيره إلى النار لا يمنع ماذا؟ لا يمنع من أن يكون لهذا الكافر اختيار لو أراد أن يمارس هذا الاختيار فإن الله لا يمنعه أطلاقا. فهذا من قبيل ماذا؟ العلم بوقوع الأشياء. وهذا كأنه ماذا؟ كأنه أنت الآن جئت لشخص وقلت لشخص أن طريق النجاح وطريق الخلاص من هذا الفعل الواجب وهو الامتحان هو أن تدرس، ومن يريد أن لا يدرس عليه، ومن يريد أن لا ينجح فيمكنه ماذا؟ يمكنه أن يذهب مثلا ليقضي وقته مثلا في أي شيء يريده. فإذا قلت لشخص أنه يمكنك أن تنجح إذا درست، وقلت له إذا كنت لا تريد النجاح فيمكنك أن لا تدرس، واختار هو شخص اختار هذا وشخص اختار هذا، فعلمي بأن هذا الشخص اطلاعي أن هذا الشخص لم يختار طريق الجهد، لم يختار طريق البادل وللنجاح، وأنه لا يهتم لهذه القضية، هذا العلم ليس إجبارا لهذا الشخص، لأنه عندما اختار عدم بذل الجهد اختار ذلك ماذا؟ اختار ذلك بنفسه. فإذا هذا العلم ليس مانعا. لماذا؟ لأن وقوع عدم الإيمان، لأن عدم إيمان الكافر لم يكن ماذا؟ لم يكن بسبب علم الله به، لم يكن بسبب علم الله به في يعني في اللوح المحفوظ بأنه لن يقع، بل كان لسوء اختيار هذا الإنسان، ولو أنه اختار ذلك لكان ذلك أيضا موجودا في علم الله، لأن هناك ما هو معلوم بالعلم الذي لا يعتريه التبدل، وهناك علم ماذا يقول له في عالم المحو والإثبات اللي هو المعروف، هذا ممكن يحصل فيه تبدل. ولذلك عندما نقول بأن هذا أمر قد مثلا قد علم به، لا يعني ذلك أنه قد فرغ منه. نعم، كل ما يحصل في هذا العالم موجود في علم الله، ولكن موجود أين؟ موجود في علمه الذي لم يطلع عليه أحد. وعند ذاك يمكن لنا أن نقول بأن تكليف هذا الكافر بالإيمان لم يكن دفعاً به إلى النار، بل كان تعريضاً من الله بأن يكون هذا الطريق مفتوحاً بالنسبة إليه. فإن أراد أن ينجو فعليه ماذا؟ أن يحقق أسباباً، يعني يحقق أسباب النجاة. وإن كان يريد ماذا؟ وإن كان يريد أن لا ينجو فعليه أن يختار ما يريد، اختياره بحسب رغباته الشخصية التي قد تكون ماذا؟ قد تكون فيها يعني هلاكه، ويمكن أن يكون سببا لدخوله النار. لذلك نقول هذا الأمر بالنسبة إلى الكافر حاصل، وهذا الأمر كما أنه حاصل، ولذلك الأمر يحصل في بعض الأحيان أن بعض الكفار يؤمنون والبعض الآخر لا يؤمنون. فهل أن هؤلاء الكفار الذي آمنوا أجبروا على الإيمان؟ لا، لم يجبروا، مع أن هذا الإيمان أيضا معلوم بالنسبة إلى الله، مع أن هذا الإيمان كذلك موجود في علم الله. فلا يكون علم الله بكون هذا الشخص سيؤمن إجبارا له على الإيمان ولذلك يستحق الثواب عليه، ولا يكون علم الله بكون هذا الإنسان لن يؤمن إجبارا له على عدم الإيمان، لأن الإيمان وعدم الإيمان فعل اختياري بالنسبة إليه. فهذا تعريض لرحمة الله، تعريض لثواب الله، يعني للرحمة الإلهية، ولكن من يريد هذه الرحمة عليه أن يأتيها، ومن لا يريد ذلك ماذا؟ عليه ماذا؟ أن يختار ما يريد اختياره، ولكن إذا اختارها جانبا فعليه ماذا؟ فعليه أن يتحمل يعني وزر هذا الأمر الذي قام به، لأن وزر هذا الأمر هو الذي يتحمله، لأنه قام به ماذا؟ بسوء اختياره وكما هو معلوم. وأما أن هناك غرض من هذا التكليف، نعم نقول هناك غرض، والغرض من هذا التكليف هو النفع الذي يمكن أن يحصل عليه، والتعرض لوصول الثواب لهذا الإنسان. وعند ذاك حتى لا يقول شخص مثلا أنا في هذه الدنيا لم أعطى فرصة، لم أعطى مثلا طريقا، لم يعطني مجال حتى أؤمن، نقول له لا، أعطيت مجالا، كلفت، وكان اختيارك بيدك، وأنت من اختار يعني هذا الأمر. أما أنه تقولون لا، إذا كان الأمر كذلك إذا لماذا لم يحصل الثواب الفعلي؟ نقول لا، الثواب الفعلي إنما يحصل باختيار الإنسان لموجبات الثواب، وأما إذا اختار الإنسان عدم موجبات الثواب عند ذات لا يلومن إلا نفسه كما يقول. هذا تمام الكلام في هذه القضية. القضية الثانية اللي هي طبعا خارج يعني هذا النص، لكنها مذكورة في كلام المصنف، وهو أن هذه القضية مبنية على قضية مهمة اللي هي الشق الثاني، وهي قضية الوجوب على الله. عندما يقال بأن الله يجب أن يكون عادلا، ما هو المقصود بهذا الوجوب؟ هل المقصود بالوجوب هذه الكلمة أو هذه المفردة التي نسمعها عندما يقال لنا يجب على الإنسان مثلا الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج وغير ذلك من الأمور، أم أن لهذه القضية معنى خاصا؟ طبعا المعلوم بأن الأشاعرة قد خالفوا في هذه القضية، وقالوا بأنه لا يمكن أن يتصور شيء هو واجب على الله، ولا يمكن أن نقبل بأن يقال بأن الله عليه يجب كذا أو ما شابه. فلذلك خالفوا في هذه القضية، وهي قضية الحسن والقبح العقليين، لأن لازم القول بالحسن والقبح العقليين القول بالوجوب على الله، يعني وجوب العدل. وحسب اعتقاد هؤلاء الأشاعرة هذا مناف لمالكية الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن المالك لا سلطة عليه، المالك يتصرف بحسب يعني رغبته، بحسب ما يريد، لا أحد يمكنه أن يتحكم في سير أعمال مالك فيما يملك. ولذلك القبول بالحسن لازمه القبول بالوجوب على الله، وهذا مناف لمالكية الله سبحانه المطلقة. لذلك قال بعض الأشاعرة وهو الإسفرائيني إن من زعم أن العقل يدل على وجوب شيء يفضي إلى إثبات الوجوب على الله سبحانه وتعالى، واضح، لأنهم يقولون إذا شكر العبد الله وجب على الله الثواب أو ما شابه، يعني هذا الكلام يقول أي عقل، هذا الإسفرايني يقول وأي عقل يقبل توجه الوجوب عليه، يعني عندما نقول إذا شكر العبد وجب على الله كذا، يقول أي عقل يتقبل أو يقبل توجه الوجوب عليه ولا واجب إلا بموجبه، يعني إذا قبلنا أن الله قد وجب عليه يعني ما هناك من أوجب عليه. قال وليس فوقه سبحانه موجب، كما أشار إلى ذلك في كتابه التفصيل. وكذلك أشار الإمام الرازي اللي هو الإمام الفخر الرازي قال لا يجب على الله، طبعا كما أشار في كتابه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، قال لا يجب على الله تعالى عندنا البت يعني قطعا خلافا للمعتزلة، فإنهم يوجبون اللطف والعوض والثواب. طبعا هسه واضح أن هؤلاء كيف فهموا الوجوب، من هنا يتبين أنهم لماذا يرفضون الوجوب. إذا هم يرفضون الوجوب بناء على فهم خاص للوجوب أو على فهم الوجوب كما هو واقعا، ومع ذلك يعترضون. إذا كان هذا بناء على الفهم الصحيح فعلى أصحاب من على أصحاب القول بالوجوب أن يراجعوا أنفسهم، لأن القضية تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى مراجعة. وأما إذا كان لا، الكلام بحسب ماذا؟ الكلام بحسب يعني الفهم الخاص. إذا كان بحسب الفهم الخاص فيجب بيان أن هذا الفهم الخاص ليس فهما مقبولا أو ليس فهما صحيحا. لماذا؟ لأن هذا الفهم ليس مقصودا كما هو واضح من خلال يعني الرد على هؤلاء. الجواب عن هؤلاء أن الوجوب على الله له معناه الخاص. ما هو هذا المعنى الخاص؟ نقول معنى الوجوب على الله هذا المعنى هو اصطلاح كلامي، وهؤلاء الذين يتحدثون بهذه النبرة وبهذه الكلمات تحدثوا ليس بمصطلح أهل الكلام، إنما تحدثوا بمصطلح آخر. فليس معنى الوجوب على الله في مصطلح المتكلمين الذي هو نفس المصطلح الذي يقصده الفقهاء، الكلام الذي بدأ من خلال كلمات الرازي الإمام الرازي والإمام الإسفرائيلي صاحب التفصير كلام واضح في أن المراد من الوجوب والوجوب الذي يخص الصلاة والصوم وغير ذلك، هذا يحتاج إلى آمر ومأمور، واضح، أي طلب الفعل اللي هو معنى الوجوب، اللي هو طلب الفعل مع المنع من الترك، هذا هو المعنى الوجوب عندهم، أو إنشاء أو إيجاد البعث نحو الفعل أو غير ذلك من الكلمات التي تعبر عن معنى الوجوب عندما يفسره الفقهاء أو الأصوليون في علم أصول الفقه. قيل في جوابهم وهذا كله لازمه ماذا؟ وجود ولاية على ماذا؟ وجود ولاية على من تعلق الوجوب به، واضح، لأنه كيف يكون الوجوب؟ يجب أن يكون هناك نوع استعلاء كما يقولون في علم الأصول، ولو استعلاء ادعائيا كما يقولون، هذا حتى يكون هذا الأمر يكون ماذا؟ أمر من العالي إلى الداني. فهنا هذا جميعه يرجع إلى وجود نوع ولاية بالنسبة إلى المأمور. فالآمر في هذا الوجوب ولي، والمأمور به هذا متولى عليه. الآن هل هذا الأمر مقبول بالنسبة إلى العدلية؟ نقول له ليس مقبول. لماذا؟ لأنه لا يوجد عاقل يخطر بباله هذا المعنى أصلا من الوجوب فيما يقال يجب على الله كذا وكذا، بل الوجوب هنا معناه ماذا؟ حسن الفعل وملائمة الفعل لكمال فاعله، هذا المقصود في الأوصاف الكلية. أو بعبارة ثانية، الملازمة القطعية بين الكمال في مرحلة الذات والصفات الذاتية وبين الكمال في مرحلة الفعل. وإنما يعبرون الملازمة القطعية بين الكمال في مرحلة الأوصاف الكلية، يعني بعبارة ثانية هي يعني بعبارة أخرى الملازمة القطعية بين الكمال في مرحلة الذات والأوصاف الذاتية وبين الكمال في مرحلة الفعل، ويعبرون عنه ماذا؟ بأنه وجوب. هذا مصطلح. ولذلك المحقق الطوسي عندما رأى كلام الرازي كتب كتابه اسمه تلخيص أو تلخيص المحصل، اللي هو يعني نقد المحصل أو تلخيص المحصل، اللي هو نقد على كلام الإمام الرازي. قال ردا على كلام الرازي: وليس هذا الوجوب بمعنى الحكم الشرعي، يعني اللي يقصد الفقهاء، كما هو المصطلح عند الفقهاء، بل هذا الوجوب بمعنى كون الفعل بحيث يستحق تاركه الذم، كما أن القبيح بمعنى كون الفعل بحيث يستحق فاعله الذم. والكلام فيه هو الكلام في الحسن والقبح، والكلام فيه والكلام في الحسن والقبح بعينه. والعالم القادر الغني لا يترك الواجب الحسن ضرورة، لأنه هذا أمر ضروري، هو قادر وغني ويعني وعالم، ليس عنده سبب يدفعه إلى فعل ما هو يعني ترك ما هو حسن أو فعل ما هو قبيح. واضح. ولذلك نقول كما قال بعض علمائنا، كما قال اللاهيجي عندما قال: تشنيعات الأشاعرة على العدلية في مسألة الوجوب على الله إنما نشأت من قلة التدبر في كلماتهم، إذ مراد القوم، يعني يقصد العدلية، إذ مراد القوم من وجوب فعل على الله هو أنه مراد القوم من وجوب فعل على الله وأنه فعلا ما إذا كان فعلا ما، يعني أي فعل إذا كان بحيث يوجب صدوره من عن المخلوق مع نقصانه وقصوره في الكمال لوما ودما، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك الفعل ووعد عليه العقاب، فالله تعالى لا يخل بذلك الفعل قطعا. إذا هو من المعبود إذا هو من العابد لا يقبله، فكيف إذن هو يفعل ذلك؟ وبالجملة الذي من شأنه أن يستحق فاعله الذم واللوم يستحيل صدوره من الله. واتفق المحققون على أن مرجع حكم العقل على وجوب اتصافه تعالى بأوصاف الكمال وتنزهه عن صفات النقص إلى ماذا؟ قال: إلى أن كل صفة يراها العقل كمالا وجوديا وهو متحقق في المخلوق يحكم بوجوب اتصاف الخالق به بوجه أتم، وكل صفة يراها نقصا في المخلوق يحكم بتنزه الخالق عنه. فإذا وجب رعاية هذه القاعدة في الصفات وجب رعايتها في الأفعال. وهذا هو معنى الوجوب على الله. هذا هو اللي يقصدونه من هذا الكلام. طبعا هسه الحقيقة البعض من الأشاعرة قبل بهذا الكلام ويعني قال كلام اللي هو إمام الحرمين الجويني اللي هو أبو المعالي الجويني، قال بأنه إذا مقصودهم من الكلام شيء آخر غير الفقهي لا ترى ممكن إلى وجه، وإذا غير هذا ترى ما نقبله. أما السلفية فالسلفية طبعا أقرب إلى الشيعة في هذه القضية من الأشاعرة. طبعا هذا شيء غريب، لماذا؟ لأن السلفية يعني يدينون كثيرا بالنصوص، والنصوص طبعا إن شاء الله في الدرس القادم مش راح نجي أن النصوص تساعد كثيرا على قضية الوجوب على الله، لأن القرآن ورد فيه معنى الوجوب على الله كثيرا. ثم بعد ذلك نأتي إلى هذه الآيات، ثم نأتي إلى معنى قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني ما هو يعني تفسير هذه الآية. وبعد ذلك نبدأ في مبحث يعني الفاعلون أو مبحث القضاء والقدر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.